نعم.
قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: والنفاق أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر.
انتقل رحمه الله إلى مسألة أخرى وهي مسألة النفاق. قال: والنفاق أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر. أصل النفاق في اللغة يدل على إخفاء أمر من الأمور مع إظهار خلافه. النفاق إخفاء أمر وإظهار خلافه، ومنه النفق الذي يكون في الأرض، سمي بذلك لخفائه واستثاره مع أن الظاهر خلافه. فأنت عندما تنظر إلى ظاهر الأرض لا تستطيع أن تميز النفق الذي تحتها. فمادة النفاق في أصلها تدل على هذا، على إخفاء شيء وإظهار خلافه. والنفاق في المفهوم الشرعي على قسمين رئيسيين: نفاق اعتقادي وهو النفاق الأكبر، ونفاق عملي وهو النفاق الأصغر. فأما النفاق الاعتقادي فهو الذي ذكره المصنف هنا، وهو إظهار الإسلام وإخفاء الكفر، أن يظهر الرجل بلسانه أنه مسلم ويظهر بعمله وسلوكه أنه من جملة المسلمين، ولكنه في حقيقة أمره يكفر بالله تعالى وبدين الإسلام. وهذا النوع من النفاق كما ذكرنا نفاق أكبر، بمعنى أنه يخرج عن ملة الإسلام. فهذا النفاق من أنواع الكفر، فالكفر أنواع وأقسام، وهي تحديدا ستة. فمنها كفر النفاق. كفر النفاق قسم مستقل من أقسام الكفر عند أهل العلم. وأما النفاق العملي فهو الاتصاف ببعض صفات المنافقين، الاتصاف ببعض صفات المنافقين، بأن يكون الرجل مسلما يؤمن بالله ورسوله ودين الإسلام وغير ذلك من أمور الإيمان، وهو صادق في ذلك، ليس كذابا ولا منطويا بقلبه على خلاف هذا، ولكن في أعماله وسلوكه يأتي ببعض صفات المنافقين وأعمالهم. وهذا النوع من النفاق كما ذكرنا نفاق أصغر، أي لا يخرج عن ملة الإسلام، فلا يصير من يأتيه كافرا، وإنما هو مسلم من جملة المسلمين، وله حكم أهل المعصية كما سيأتي توضيحه إن شاء الله. وهذا النفاق هو الذي ذكر في الأحاديث المعروفة: آية المنافق ثلاث، أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. فالذي ذكر في هذه الأحاديث هو هذا النفاق، هو النفاق الأصغر العملي. وهذه القسمة توجد في الكفر وتوجد في الشرك وتوجد في الظلم. فالكفر كفران، والشرك شركان، والظلم ظلمان، كذلك بالنسبة للنفاق. كل هذه الأسماء تنقسم بهذا الاعتبار إلى القسمين: أكبر وأصغر. أكبر يخرج عن الملة، وأصغر لا يخرج عن الملة. فالمسألة المذكورة هنا فيها التحذير من النفاق. النفاق أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر، فمن فعل ذلك فليس بمسلم وليس بمؤمن، وبحسب ما سبق توضيحه في مسائل الإيمان، وسيأتي التعريف عليه بعد قليل إن شاء الله. فإن الإيمان قول وعمل، ولا تتحقق حقيقة الإيمان إلا باجتماع القول والعمل. فالذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر قد تخلف فيه قول القلب، قول القلب من الأساس لم يتحقق، ليس مؤمنا بالله تعالى على الحقيقة، ليس مصدقا بالله على الحقيقة، ليس مصدقا بدين الإسلام، وربما يتحقق فيه قول القلب ويتخلف فيه العمل، عمل القلب، فيكون مصدقا معترفا بأن الله تعالى هو الحق وأن دين الإسلام هو الحق، ولكنه لا ينقاد، يمنعه البغض، يمنعه الكبر، يمنعه الحسد إلى غير ذلك، كما وقع لليهود ولغيرهم. فالمنافق ليس بمسلم وليس من المنافق ليس بمسلم وليس بمؤمن. ولكن هنا التنبيه الذي جعل المصنف يذكر ما سيأتي ذكره، فستذكر بعد هذا الكلام مسائل هي لأجل ما أبينه الآن، وهو عندما يحكم على المنافق بانتفاء الإسلام والإيمان، هذا يكون من أي حيثية؟ هل يكون من حيثية الأحكام الظاهرة في الدنيا أم من حيثية أخرى؟ الجواب يكون من حيثية ما هو عند الله عز وجل. فهو عند الله تبارك وتعالى ليس بمؤمن وليس بمسلم، وهو محكوم عليه عند الله بالكفر ومخلد في نار جهنم في الآخرة. وأما في الأحكام الظاهرة، في أحكام الإسلام التي تكون في هذه الدنيا، فلا. لماذا؟ لأن القاعدة لعلها سبقت معنا في مسألة الشهادة المعين، الاعتبار بالظاهر، الاعتبار بالظاهر. الأحكام الدنيوية مبنية على الظاهر، فمن أظهر خيرا عاملناه بالخير، ومن أظهر شرا عاملناه بالشر. فمن أظهر لنا الإسلام ليس لنا إلى سريرته من شيء، ومن أين لنا ذلك؟ والله تعالى هو المتفرد بالاطلاع على ما في القلوب، فليس لنا إلا الظاهر. فإذا قال الرجل لا إله إلا الله محمد رسول الله، وصار من المسلمين، يصلي إلى قبلة المسلمين، ويصلي مع المسلمين، ويعمل الأعمال الظاهرة التي هي أعمال المسلمين، فلا سبيل لنا إلا معاملته بأحكام المسلمين. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. فهو المسلم أي في الظاهر، ليس المقصود فهو المسلم أي بالحقيقة عند الله تعالى، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ذكر في الحديث؟ ذكر أعمالا ظاهرة: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا. وقد يفعل ذلك أكثر الناس، قد فعله من؟ المنافقون الذين نتكلم عنه. المنافقون فعلوا هذا، صلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا، وليسوا عند الله تعالى بمسلمين. واضح؟ فلا بد أن تفرق هذا التفريق، لأنه مهم جدا، وسيفيدنا في الرد على شبهة كبيرة من شبهات المرجئة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن عندنا الاعتبار بالظاهر، الاعتبار بالظاهر في الأحكام الظاهرة، في الأحكام الدنيوية، فهذا يكون بالظاهر من أظهر لنا الإسلام ولم يأتي بناقض من نواقض الإسلام فهو المسلم أي في الظاهر، نعامله معاملة المسلم. وليس لنا إلى سريرته من شيء ما لم يظهر، لأن العبرة بالظاهر. فإذا انعكس شيء مما في سريرته على ظاهره فعندئذ يختلف الأمر. فقد يكون من الناس من هو زنديق والعياذ بالله، لا يعتقد في دين الإسلام أصلا، وهو في جملة المسلمين، ثم يأتي من بعد ذلك ينضح بما في قلبه الخبيث والعياذ بالله، يطعن في دين الإسلام، يسب الصحابة، ينكر السنة، يطعن في القرآن إلى غير ذلك. إذا أظهر لنا هذا عندئذ لا نقول له تصير على هيئتك السابقة أبدا، بل يختلف الحكم في هذه الحالة. واستصحاب حكم الإسلام في هذه الحالة ضلال عظيم، وهذا هو الإرجاء ما به خفاء، استصحاب حكم الإسلام مع وجود ناقض من نواقض الإسلام. قضية التكفير بالمعين هذه قضية أخرى تكلمنا فيها وسيأتي، لكن عند وجود ما يستدعي الانتقال عن حكم الإسلام لا يجوز استصحاب حكم الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ولهذا قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وسيأتي معنا في هذه الرسالة: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه الفارق للجماعة. فلا يأتي أحد يقول ثيب زان وهو مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذن خلاص لا يحل دمه. لا، هذه مسألة العصمة، معروف الكلام فيها عند العلماء. عصمة المسلم مؤقتة ليست مؤبدة، عصمة المسلم مقيدة ليست مطلقة، ما تمسك بأحكام الإسلام. وأما إذا خالف شيئا من أحكام الإسلام فبحسبه، إذا أتى شيئا يحل به دمه حل دمه، أتى شيئا يحل به ماله حل ماله، كمثل مانع الزكاة، ومن منعها فإن آخذوها وإيش وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا. ومعلوم للقول في السياسة الشرعية في أمور التعزير بالمال وما أشبه ذلك، فلابد أن تفهم هذا، بارك الله فيك. فعندما نقول المنافق ليس بمسلم وليس بمؤمن، والنفاق كفر، ومن أقسام الكفر كفر النفاق، ما معنى هذا؟ والمنافق يظهر الإسلام، ما معنى هذا؟ معناه عند الله عز وجل، عند الله تبارك وتعالى. وأما في الأحكام الظاهرة طالما أنه لم يظهر نفاقه ولم يظهر كفره فليس له إلا حكم المسلم. نعم.
قال رحمه الله: واعلم أن الدنيا دار الإيمان وإسلام، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم.
والصلاة عليهم.
والصلاة عليهم.
ينتقل الآن إلى الذي نبهت عليه منذ قليل، يقول: واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام. لما تكلم على النفاق وكان لابد أن يفهم من كلامه ما ذكرته من قضية النظر في الأحكام الظاهرة وأن المنافق يظهر الإسلام مع أنه كافر عند الله، كان لابد من الإشارة إلى ضابط المعاملة الظاهرة بأحكام الإسلام. متى يحكم على الرجل بأنه مسلم ظاهرا؟ ومتى يحكم على البلد بأنها بلد مسلم؟ ومتى يعامل أو متى تطبق أحكام الإسلام الظاهرة على أشخاص أو على بلاد؟ تعرض رحمه الله لبيان هذا، قال: واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام. لا شك أن ظاهر عبارته مشكل في قوله الدنيا، الدنيا دار إيمان وإسلام، هذا في ظاهره ولا شك غير صحيح، لأن الدنيا فيها بلاد كفر وما أكثرها، نسأل الله السلام. فكيف يستقيم أن يقال الدنيا دار إيمان وإسلام؟ فيمكن أن يقال: والله تعالى أعلم، لعله أراد بالدنيا هنا بلاد المسلمين، يعني الدنيا التي يعيش فيها المسلمون، الدنيا التي يعيش فيها المسلمون. أو لعله تكلم على الأصل عند عدم طروء الكفر، فالأصل في الإنسان أنه مسلم إذا لم يطرأ عليه الكفر. والأصل في هذه الدنيا في بداية خلقها قبل طروء الكفر عليها وعلى بلادها وعلى أفرادها أنها دنيا إسلام وإيمان. فيمكن أن يوجه كلامه على هذا، والله تعالى أعلم، وإلا فليس المراد ظاهره قطعا. وهذا يقودنا إلى المسألة المعروفة، وهي مسألة حكم الدار. الدار بارك الله فيكم إما دار إسلام وإما دار كفر. الدار نقصد بها البلد، يعني البلد، أي بلد في الدنيا إما أن تكون بلد إسلام وإما أن تكون بلد كفر. وهذا تنبني عليه أحكام. فبلد الإسلام يعمل فيها بأحكام الإسلام ويعامل أهلها بأحكام المسلمين كما ذكره بعد ذلك من ناحية المواريث والذبائح والصلاة، الأحكام كثيرة وكثيرة جدا. وبلد الكفر يعمل فيها بأحكام الكفر، مثلا من ناحية الذبائح لا تؤكل الذبائح، من ناحية الصلاة لا تقام الصلاة أو لا يصلى خلف واحد منه، من ناحية المواريث ليس هناك توارث إلى آخره. فهذا مهم جدا لأنه تترتب عليه الأحكام. المسألة ليست مسألة أسماء فقط حتى لا تهون من شأنها، لا، إنما هذه مسائل يقال لها مسائل أسماء وأحكام. ودائما ما أكرر هذا، مسائل الأسماء والأحكام. فالقضية ليست قضية تسمية فقط، لا، بل التسمية في الإسلام وفي الدين ليست مفرغة من حكم. هذه أهمية المسألة، التسمية في الإسلام ليست مفرغة من حكم، ما من اسم إلا ويترتب عليه حكم. اسم الإسلام مسلم، تقول هذا شخص مسلم، القضية لا تقف عند مجرد التسمية، هناك حكم ينبني على ذلك. اسم الكفر عندما يقال هذا كافر، ليس المقصود مجرد التسمية بل يترتب حكم. اسم البدعة عندما يقال فلان مبتدع، ليس المقصود التسمية بل هناك حكم. فإياك أن تهمل منها، أن تهمل شأن هذا أو تهون من شأنه، لأنه القول فيه خطير. ويكفيك أن تعلم أن أول خلاف في هذه الأمة وقع في مسائل الأسماء والأحكام. أول خلاف في هذه الأمة، الخلاف الذي انشعبت عنه الفرق، الفرق الضالة، وحصل فيه التمايز الواضح بين أهل السنة وأهل البدع، كان في مسائل الأسماء والأحكام. ونعني بذلك خلاف الخوارج بالطبع. فافهم هذا بارك الله فيك، هذه المسألة مهمة جدا. عندما يقال حكم البلد، متى تكون البلد بلد إسلام ومتى تكون بلد كفر؟ هذا ليس المقصود منه مجرد التسمية، بل هناك أحكام تترتب على هذا. فقاعدة أهل العلم في هذه المسألة أن حكم البلد حكم ما يظهر فيها، حكم البلد حكم ما يظهر فيها. فإذا ظهرت فيها شعائر الإسلام فهي بلد إسلام، وإذا ظهرت فيها شعائر الكفر فهي بلد كفر. قاعدة سهلة جامعة تلخص لك المسألة. حكم البلد حكم ما يظهر فيها، هذه الصيغة الأولية للقاعدة، حكم البلد حكم ما يظهر فيه. طيب، بناء على ذلك إذا ظهر في البلد شعائر الإسلام فهو بلد مسلم، وإذا ظهر في البلد شعائر الكفر فهو بلد كفر. وأدلة هذا كثيرة وأقوال العلماء فيه كثيرة. يكفينا الدليل الواضح المشهور، وهو حديث أنس رضي الله عنه في الصحيح، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغير على بلد أمسك، يعني انتظر، يعني فإذا سمع أذانا كف، وإذا لم يسمع أذانا أغار عليه. إذا سمع أذانا كف، وإذا لم يسمع أذانا أغار عليه. فضرب المثال بالأذان لأنه علامة على الشعائر الظاهرة للإسلام، يعني الحديث ليس مخصوصا بالأذان، يعني القضية ليست قضية مخصوصة بالأذان، سمعنا أذانا خلاص لم نسمع أذانا خلاص، لا، القضية ليست كذلك، إنما المقصود ظهور شعائر الإسلام. فهذا حديث واضح وصريح ومحكم، وهو اعتقاد أهل السنة والجماعة، خلافا لأصحاب التكفير والانحراف الذين يكفرون المسلمين ويعتبرون بلادهم بلاد كفر مهما سمعت فيها أصوات الأذان ومهما أقيمت فيها الصلوات. فهذا قول أهل التكفير، كمثل سيدهم وخطبهم الذي كان يعتبر مساجد المسلمين معابد جاهلية، وكان لا يؤدي الصلاة ولا يقيم جمعة ولا جماعة. فهذا القول ليس من دين الإسلام، وإنما هو من قول الخوارج المكفرين، ولعلهم يقولون هذا الذي يؤذن ربما يكون وربما يكون، وهذه بدعة التوقف والتبين. ولا أريد أن أخرج عن الحديث طويلا، فنقول هل هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ماذا في الحديث؟ إذا سمع أذانا سمع كف، ما قال طيب والله انظر يا فلان، انظر يا أنس، انظر يا فلان، شوف هذا المؤذن إيش اعتقاده، هل هو مسلم بالحقيقة ولا يمثل يدعي، لعله يؤذن وليس بمسلم، ما هذا ما يقال الآن، لعله يؤذن وليس بمسلم، لعله يصلي وليس بمسلم، لعله ولعله. نقول اجعل لعله ببلاد اليمن كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه، لأنه ما هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. العبرة بالظاهر، ونحن نتكلم في مسألة معلقة بالظاهر، نحن نتكلم في ماذا؟ في حكم البلد. حكم البلد هذا أمر ظاهر ولا باطن؟ ظاهر، لأننا سنرتب أحكاما من جهة الظاهر ولا من جهة الباطن؟ من جهة الظاهر. فنحن ننظر إذن إلى أمر ظاهر، ولا علينا من أمور باطنة لم تتبين لنا. نكمل بعد الأذان. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فكنا نقول بارك الله فيكم، مسألة الدار وحكمها مسألة ظاهرة، بمعنى أن المقصود فيها ترتب الأحكام الظاهرة، عندما يقال هذه دار إسلام أو هذه دار كفر، نحن نحتاج إلى هذا في أحكام ظاهرة، الأحكام التي ذكرناها، الصلاة والذبائح والمواريث والمناكح، ومن ناحية العصمة، عصمة المال والدم والعرض وما أشبه ذلك، هذه كلها أحكام ظاهرة. وقد ذكرنا القاعدة: الاعتبار بالظاهر في الأحكام الظاهرة. وبالتالي بناء على هذا التأصيل فنحن نحتاج إلى معرفة حكم الدار لأجل أن نطبق أحكاما ظاهرة. فنحن نحتاج إذن إلى مجرد الظاهر، لا علينا من باطن لم يتبين لنا. فهؤلاء أهل التكفير والتوقف والتبين وما أشبه ذلك أهل بدع وضلال، ليسوا من السنة في شيء. فالذي عليه أهل السنة والجماعة أن البلد إذا ظهرت فيه شعائر الإسلام فهو بلد مسلم، وإذا ظهرت فيه شعائر الكفر عياذا بالله تعالى فهو بلد كافر. وبالتالي لا يعتبر لأقلية هنا أو هنا، وهذا مهم جدا، لا يعتبر لأقلية هنا أو هنا، يعني في بلد الإسلام إذا وجدت أقلية كافرة وإن أظهرت شيئا من شعائرها، وإن أظهرت شيئا من شعائرها، ربما بالنسبة للنصارى مثلا ربما يظهرون صليبا، ربما يظهرون كنيسة، ربما يظهرون عيدا من أعيادهم، فهل هذا يؤثر على حكم البلد؟ الجواب لا. كما أن وجود أقلية مسلمة وإن أظهرت شعائرها في بلاد كفر لا يجعل بلد الكفر بلدا مسلما، وإلا لصارت البلاد كلها بلاد إسلام، وهذا ما نرجوه طبعا وإن شاء الله سيحدث كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الواقع الآن ما من بلد من بلاد الكفر تقريبا إلا وفيه أقلية مسلمة وتظهر شيئا من شعائر الإسلام، حتى ربما الأذان يظهر في بعض المناطق، فهل هذا يجعل البلد بلد إسلام؟ لا. هذا تنبيه مهم جدا، لأنه يستغل بالمقابل في شبهة في بلاد الإسلام، يقولون طيب انظر الكنائس وانظر الصلبان وانظر الأعياد وانظر وانظر، إيش هذا بلاد إسلام هذه؟ هكذا يقولون. فنقول لا، العبرة هنا بالغالب، غالب البلد، غالب أهلها، غالب شعائرها ماذا هو؟ فلهذا نطرح عليهم السؤال، ألزمهم أنت بهذا اللازم، قل لهم طيب بريطانيا عندك ولا أمريكا ولا فرنسا ولا ولا، إيش هذه البلاد؟ قل لك بلاد كفر. قل له كيف والمسلمون فيها موجودون، وربما في بعض البلاد بنسب كبيرة 30 و40 وما أشبه ذلك، ويظهرون الأذان ويظهرون الصلوات وربما يجمعون، إيش القول في هذا؟ فكأنما ألقمته حجرا. واضح؟ فهذه شبهة خطيرة يدندن حولها أهل التكفير. فيصير الحكم عندنا في النهاية على النحو التالي: حكم البلد حكم ما يظهر فيها بحسب غالب أهلها وغالب شعائرها، فما ظهر فيه شعائر الإسلام كان بلد إسلام، والاعتبار في ذلك بالغالب وإن ظهر فيه شيء من شعائر الكفر، وكذلك الحكم بالنسبة لبلاد الكفر وإن ظهر فيها شيء من شعائر الإسلام فالاعتبار فيها يكون بالغالب. قال رحمه الله: وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليه. طيب، هذا يقودنا ولا بد إلى الكلام التالي، خلاص نرجع إن شاء الله تعالى إلى المجلس المقبل، لكن تعرف الآن يعني فقط وجه الربط بين هذا الكلام وبين الكلام الذي سبق. بناء على أن الدار دار إسلام، نحن نحكم على الدار ولا على أهلها؟ على أهلها. نحن نحكم على المساكن، على البيوت، مش ممكن. نحن نحكم على ماذا؟ على الأهل. فعندما نقول الدار دار إسلام يعني أهلها مسلمون، والدار دار كفر يعني أهلها كافرون. فعندما نقول دار الإسلام هي ما ظهرت فيه شعائر الإسلام، إذن فأهلها مسلمون، يعني إيش هذا الكلام؟ يعني نأتي بالأحكام التي ذكرنا: مسلمون يعني يصلى خلفهم، تؤكل ذبائحهم، ينكحون وينكحون، يتوارثون فيما بينهم، في مسألة العصمة تحرم دماؤهم وأموالهم وأعراضهم، جميع أحكام الإسلام تطبق على هؤلاء الذين يسكنون في هذا البلد الذي حكمنا له بأنه بلد إسلام. فهذا هو معنى قوله وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون في أحكامهم، في أحكامهم يعني الأحكام الظاهرة، ولهذا قال ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم، مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم. فهذا وجه الربط بين هذا الكلام وبين الكلام السابق. يأتي أو يتبقى معنى الربط بين هذا الكلام وبين الكلام التالي، مسألة الإيمان والشهادة بالإيمان وما أشبه ذلك، فهذا يكون في المجلس المقبل إن شاء الله.
Mm-hmm.